بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس 61 من دروسنا في كتاب مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى حادثة جديدة يذكرها ربنا عز وجل لبني إسرائيل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يذكرهم من خلالها بنعمة أنعمها الله على آبائهم وأجدادهم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وذلك أن بني إسرائيل بعد أن عبدوا العجل، وهذا كفر عظيم بالله عز وجل، أرادوا التوبة، والله تبارك وتعالى يشرع من الأحكام ما يشاء لمن يشاء كيف يشاء. يعني الأحكام أيها الإخوة، ربنا تبارك وتعالى هو الذي يشرعها، والله يقول: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فكان من لوازم التوبة عند هؤلاء اليهود عموما، أو لهذه الفئة المخصوصة من اليهود الذين اتخذوا العجلة والأنبياء بين أظهرهم، وهم قريبو عهد بنعمة الله عز وجل بإنجائهم من فرعون، ثم بعد ذلك هم يعني ذهب نبيهم الكريم كريم الله موسى إلى لقاء الله تبارك وتعالى ومناجاته ليأتيهم بكتاب لا يضلون بعده أبدا، التوراة. ومع كل هذا، مع شدة سرعة غوايتهم، يعني خلال 40 يوم غابها موسى حصلت كل هذه الأحداث. إذن لا شك أن هذه الجريمة جريمة عظيمة جدا، وهذه الردة ليست ردة عادية. يعني مو والله أخوانا إنسان صار عنده شبهة، إنسان عني والله يعني ابتعد عن العلم، كان في زمان ما في كذا، لا، الظروف كلها هنا تمنع هذه الشبهة، ومع ذلك كفروا وارتدوا وأشركوا بالله عز وجل وعبدوا إلها وهو العجل لا يصلح للتكريم بين الخلق، فما بالك أن تجعله إلها مع الله تبارك وتعالى. لذلك الله عز وجل طالبهم بالتوبة. من فضل الله علينا أيها الإخوة، التوبة في حقنا هي الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا نعود. فإذا فعلنا ذلك تحققت لدينا شروط التوبة، والمرجو من كرم الله أن يقبلها منا. لكن بالنسبة لهؤلاء كانت التوبة يشترط لها أن يقتلوا أنفسهم، بمعنى أن الذين لم يعبدوا العجل من بني إسرائيل أمروا أن يقتلوا من عبد العجل، وكان أمرا صعبا جدا، فقتل منهم خلق كبير في يوم واحد. فكان ذلك من شروط التوبة التي أمرهم الله بها.
وإذ قال موسى لقومه للذين عبدوا العجل: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل معبودا.
وطبعا ربنا قال: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. هو ماذا يقول؟ إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، لأن ربنا يقول إن الشرك لظلم عظيم، فأنتم عندما رضيتم أن تكونوا عبيدا لهذا العجل الذي صنعتموه بأيديكم وتركتم فيه مقتضيات العقل السليم والتفكير القويم والأنبياء بين أيديكم وأنتم حديثو نعمة بنجاتكم من فرعون إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة. طبعا اتخذوه إلها مع الله تبارك وتعالى.
فتوبوا إلى بارئكم.
نعم.
هو الذي خلق الخلق بريئا من التفاوت.
وهذه القصة الثانية في مطلع القرآن الكريم في موضوع التوبة. سيدنا آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هناك تلقى كلمات، هنا فاقتلوا أنفسكم. لماذا؟ لأن سيدنا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إنما يعني أكل من الشجرة اجتهادا وليس جرأة على المعصية. وأما بنو إسرائيل فإنهم اتخذوا العجل جحودا وإنكارا ويعني جرأة على الله تبارك وتعالى. ولما نهاهم هارون ماذا قال له؟ لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. يعني بعد أن نهاهم في هارون وقالوا إنما إلهكم، نعم قالهم إنما إله إنما ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إليهم إلينا موسى.
وفي تقريع لما كان منهم من ترك عبادة العالم الحكيم
سبحانه وتعالى. وانظروا أخوانا إلى هذا الهبوط الذي سقطوا فيه. موسى وهارون يدعونهما يعني يدعونهم لماذا؟ لعبادة الله تبارك وتعالى. كما قال سيدنا إبراهيم لمين؟ لأبيه، قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا.
وفي تقريع لما كان منهم من ترك عبادة العالم الحكيم الذي برأهم أبرياء من التفاوت إلى عبادة البقر الذي هو مثل في الغباوة والبلادة.
سبحان الله.
فقتلوا أنفسكم، قيل هو على الظاهر وهو البخع.
والعجيب إخواننا أن الله تبارك وتعالى سيأتي معنا في قصة لاحقة أن الله أمرهم أن يذبحوا بقرة من جنس ما اتخذوه من إله. لماذا؟ كما قال الله تبارك وتعالى وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. ليه؟ قال وذلك ليستأصل من نفوسهم كل بقية من تعظيم لهذا النوع المخلوق من الحيوان أن يقال إنه كان يعبد مع الله عز وجل. لا، وإنما كما قال الله تعالى إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، الحرث مسلمة لا شية فيها، فذبحوها وما كادوا يفعلون.
فاقتلوا أنفسكم، قيل هو على الظاهر وهو البخع، وقيل معناه قتل بعضهم بعضا، وقيل أمر من لم يعبد العجل.
يعني إخوان اقتلوا أنفسكم أن يقتل المرتد نفسه، فمن صدق توبتك أن تقتل نفسك. طبعا هذا شيء شاق جدا، وهذا إخواننا من الإصر والأغلال والأحكام الشديدة التي كانت على بني إسرائيل وخففها الله عنا. فنحن بفضل الله تبارك وتعالى لا يطلب من العصاة حتى من المرتد أن يقتل نفسه، وإنما ماذا نفعل مع المرتد؟ نجتهد جهدنا الكامل لإزالة شبهته ولإعادته إلى دين الله عز وجل. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن المرتد أيها الإخوة نجتهد ليس على قتله وإنما على إعادته للدين.
وقيل أمر من لم يعبد العجل أن يقتلوا العبدة،
والعياذ بالله. وهذا أمر شاق جدا. ليه؟ لأن الابن سيقتل أباه، ولأن الأب سيقتل ابنه، ولأن الأخ سيقتل أخاه. فتصوروا هذه الأشياء الفظيعة التي تحصل في المجتمع أن يقتل بعضهم بعضا مع القرابة والرحم والتواصل بهذا الشكل.
فقتل 70,000
والعياذ بالله.
ذلكم
حتى يعني مما ورد أنه لما أرادوا أن يقتلوا يعني كيف نقتل كيف يقتل أباه وأخاه، فالله تبارك وتعالى أرسل عليهم غمامة فجعلت النهار كله ظلمة، فصاروا يقتلون القاعدين ولا يعرفون من يقتلون. فلما استحر بهم القتل لجأ موسى إلى الله يعني راجيا منه الرحمة، فكشف الله الظلمة ونهاهم عن القتل، وكان ذلك من مظاهر توبة الله عليهم. لكن انظروا إخواننا إلى هذا الجزاء الشديد الذي يليق بتلك النفوس الخبيثة التي يعني هذا إخواننا الجزاء دائما يتناسب مع النفوس التي تعمل هذه الخبائث. يعني عندما آدم أكل من الشجرة ربنا ما قال له اقتل نفسك واقتل زوجتك، وإنما فتلقى آدم من ربه كلمات. لماذا؟ لأن الله قال نعم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وقال سيدنا آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذا النفوس كريمة كاملة سامية صافية، فهم مع أنهم معصومون اعترفوا بهذا الأمر. ليه؟ لأنه لا يليق بالأنبياء والمرسلين أن يقعوا بهذه المعصية وإن كان في الصورة، لأن مقامهم كريم ومرتبتهم عالية. أما بنو إسرائيل فإنهم قد عصوا الله عز وجل هذه المعصية بالردة جرأة على الله تبارك وتعالى واستخفافا بكل من ذكرهم بالله تبارك وتعالى. سيدنا آدم من أسباب يعني وقوعه لهذه عن هذا الأمر قال وقاسمهما مين الشيطان إني لكما لمن الناصحين. قالوا ما تصور آدم أن أحدا يحلف بغير الله بالله كذبا، فكان ذلك من أسباب تصديقهما لإبليس. أما هنا هارون النبي الكريم ينهاهم عن الردة وينهاهم عن العبادة للعجل، ومع ذلك هم يستخفون ويستهزئون.
ذلكم التوبة والقتل،
ذلكم التوبة أو القتل، يعني ذلكم إخواننا الإشارة لإيش؟ للتوبة التي تابها الله تبارك وتعالى عليهم، إذا هذا إشارة لفعل الله عز وجل. أو ذلكم القتل الذي قتلتم به أنفسكم الذي كان سببا للتوبة، ذلكم خير لكم عند ربكم، مع أنه بصورة قتل وإزهاق نفوس، لكن لما أوصلهم إلى التوبة من الله وللبراءة من هذه الردة كان ذلك خيرا لهم.
خير لكم عند بارئكم من الإصرار على المعصية، فتاب عليكم، إنه هو التواب المفضال بقبول التوبة وإن كثرت.
فالتوبة تقال على الله وعلى العبد، فالله تواب والعبد تواب، والتوبة من الله هي بغفران الذنوب ومحو السيئات وقبول التوبة من العبد والإعانة عليها والتوفيق إليها، ومن العبد الرجوع إلى الله والاستغفار والعودة عما كان عليه والاعتذار إلى الله تبارك وتعالى. لذلك التوبة لفظ يطلق على الله وعلى العبد، والله يقول ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. وسيدنا إبراهيم وإسماعيل طلبا من الله تبارك وتعالى بقولهما إيش؟ وتب علينا، سأل الله أن يتوب عليهما. لماذا؟ لأن العبد دائما في حالة افتقار والتجاء إلى الله تبارك وتعالى بغض النظر عن مقامه في عبوديته لله عز وجل، هذا ولي، هذا نبي، هذا رسول، هذا عبد صالح، هذا كله لا يجعل الإنسان يرتفع عن مقام عبودية لله، وإنما رقيك في هذه المقامات يقتضي تمكنا في مقام العبودية بين يدي الله تبارك وتعالى.
الرحيم يعفو الحوبة وإن كبرت.
سبحان الله، يعفو الحوبة وإن عظمت وكبرت. نعم.
والفاء الأولى،
أن الأولى فاقتلوا أنفسكم. نعم.
للتسبيب،
يعني ظلمتم أنفسكم فكان هذا الظلم سببا لقتلكم،
لأن الظلم سبب التوبة.
نعم.
والثانية للتعقيب،
فاقتلوا أنفسكم فتاب عليكم،
لأن المعنى فاعزموا على التوبة فاقتلوا أنفسكم.
نعم.
إذ الله تعالى جعل توبتهم قتل أنفسهم،
إنكم ظلمتم أنفسكم فتاب عليكم، فاقتلوا أنفسكم. نعم، فتاب عليكم.
والثالثة متعلقة بشرط محذوف،
فتاب عليكم، هي الثالثة، يعني إن فعلتم هذا الشيء المطلوب منكم فقد تاب الله عليكم. إذن عندنا فأولى سببية، والثانية للتعقيب، والثالثة بيان لجواب الشرط المقدر.
كأنه قال فإن فعلتم فقد تاب عليكم. وإذ قلتم يا موسى،
هذه أيضا يعني جريمة أخرى وقع بها بنو إسرائيل من جرائمهم الخبيثة، والله يذكرها لبني إسرائيل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول لهم حالكم هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس غريبا. لماذا؟ لأنكم كذبتم وكفرتم في عهد موسى في هذه الحادثة. ما هي الحادثة؟ أن موسى اختار من قومه 70 رجلا لميقات الله عز وجل، كما قال الله تعالى واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فعندما توجه إلى الله تبارك وتعالى في المكان الذي اختاره الله عز وجل للمناجاة، ماذا قالوا؟ قالوا أرنا الله جهرة. هذول مين؟ 70 واحد هن الخيار بني إسرائيل. صوروا الخيار من بني إسرائيل يتعنتون بطلب هذا الأمر من موسى، قالوا نعم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. طيب لماذا؟ الحقائق أيها الإخوة الأكارم يجب علينا أن نصدق بها إذا ظهرت الأدلة عليها. يعني هلأ إذا إنسان عم يدرس الرياضيات وحل مسألة وأقام عليها البراهين الدالة على صحة الجواب، هل لأحد أن يقول أنا ما بصدق بالجواب حتى تورجيني كذا كذا؟ ما بيصير الكلام هذا. ليه؟ الحقائق العلمية تثبت بثبوت أدلتها. إذا هل إنسان قال الله موجود، يقول الآخر أنا ما بآمن أن الله موجود حتى تورجيني كذا وكذا. ليه؟ نقول الله موجود هذه دعوة تحتاج إلى أدلة، فإذا أقيمت الأدلة وجب عليك التصديق. طيب جاءك موسى بالرسالة قال إني رسول الله إليكم، يطالب بماذا؟ بالبينات الدالة على رسالتي، بالمعجزات. لكن أن نقول له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، هذا تعنت، مع أن سيدنا موسى طلب من الله الرؤيا وقال ربي أرني أنظر إليك، لكن ما يعني ما أصيب موسى بكفر أو ما شابه ذلك. ليه؟ قال فرق كبير بين أن تطلب الرؤيا تعنتا وتقول لن أؤمن حتى أرى الله جهرة، وبين أن تطلب الرؤيا شوقا ومحبة لله تبارك وتعالى. سيدنا موسى إخواننا لما قال ربي أرني أنظر إليك لا يقول ربي أرني أنظر حتى أؤمن بك، لا، يقول يا رب أنا اشتقت إليك فأريد أن أنظر إليك شوقا ومحبة ورغبة، كما قال سيدنا إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. هل كان ذلك صادرا من شك؟ قيل له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذا يريد شيئا فوق الإيمان وهو الطمأنينة والسكون لهذا الأمر. وكذلك سيدنا موسى طلب الرؤيا كان منطلقا من محبة وشوق وتعظيم وتصديق بالله تبارك وتعالى. أما بنو إسرائيل كان طلبهم للرؤيا نوع من أنواع الشك والتعنت والخبث الذي كان في نفوسهم. يعني كل هذه الآيات التي كنتم عليها، ظهرت المعجزة بيوم السحرة، نعم، عندما العصا انقلبت حية وأكلت تلك الحبال التي ألقاها السحرة. ظهرت النبوة والرسالة من خلال إنجائهم من فرعون، ثم بعد ذلك إغراق فرعون، ثم أراهم الله جسده واضحا جليا، ثم بعد ذلك أن أخرجهم من التيه، ثم أشياء كثيرة وأعطاهم الله من البينات، 9 آيات بينات. إذن لماذا تتعنتون الآن؟ لماذا نقول لن نؤمن لك؟ يعني كأنه لم يأتي ببينة، كأنه لم يأتي بمعجزة، هذا تعنت. إذن هم يطلبون شيئا جديدا ويقولون لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. أن يطلبوا رؤية الله هذا لا إشكال فيه. نحن الآن نقول اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، هل نقول هذا تعنتا؟ أبدا، وإنما نقوله تعبدا وتحببا إلى ربنا تبارك وتعالى. أما هم قالوها تعنتا. طيب إذا لم تحصل الرؤيا، نحن الآن ما رأينا الله في الدنيا، ما من آمن فيه بل نؤمن. لماذا؟ لأن الأدلة القاطعة قامت على ثبوت الألوهية لله تبارك وتعالى والنبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة عيانا، وانتصابها على المصدر.
كلمة جهرة منصوبة، منصوبة إيش؟ على المصدر. إيش يعني على المصدر؟ يعني مفعول مطلق، يعني مفعول مطلق. لماذا؟ وذلك لأن المصدر الذي ينتصب مفعول مطلق ينوب عنه أشياء، منها نوعه، منها نوعه. إذا قال أرنا الله رؤية، إعراب رؤية إيش؟ مفعول مطلق. طيب الرؤية لها أنواع، رؤية خفية، رؤية جلية. لما قال جهرة هذا نوع من أنواع الرؤية، نعم، والنوع ينوب مناب المصدر. إذن الإعراب الأول نصب على المصدرية، والإعراب الثاني أنها حال، أنها حال من يعني أن يروا الله تبارك وتعالى جهرة، حالهم هكذا. نعم.
كما تنصب القرفصاء بفعل الجلوس،
تقول جلست القرفصاء، هو الأصل تقول جلست جلوسا، لكن الجلوس له أنواع، منها القرفصاء. فالقرفصاء مفعول مطلق ناب نوع المصدر عن المصدر، ناب نوع المصدر عن المصدر.
أو على الحال من نرى، أي ذوي جهرة، فأخذتكم الصاعقة أي الموت. قيل هي نار جاءت من السماء فأحرقتهم.
طبعا الآن إخواننا أخذتهم الصاعقة يعني ماتوا، لكن كيف كانت الصاعقة؟ بصوت، بصيحة، بنار، بغير ذلك لا نعلم تفسير هذه المسألة. القرآن الكريم يذكر الحادثة مجملة لأنه لا فائدة في التفاصيل، ولو كان هناك فائدة لفصلها القرآن. فالقرآن يذكر الحادثة لنستفيد من دروسها وعبرها، ولا يشغلنا في التفاصيل التي تصرفنا عن الدروس والعبر.
روي أن 70 الذين كانوا مع موسى عليه السلام عند الانطلاق إلى الجبل قالوا له نحن لم نعبد العجل كما عبده هؤلاء.
يعني شيء جميل، نحن ما كنا مشركين، ما كنا كفارا، ما عبدنا العجل كما عبده أولئك الأشرار. نعم.
فأرنا الله جهرة.
لطيف.
فقال موسى سألته ذلك فأباه علي، فقالوا إنك رأيت الله تعالى فلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فبعث الله عليهم صاعقة فأحرقتهم.
إخواننا طلب المعجزات هذا أمر يعني لا إشكال فيه إذا كان لطلب الدليل. يعني إنسان جاء له رسول يقول إني رسول من عند الله، طلب أدلة على ذلك، أرنا المعجزات، لا مانع في ذلك. لذلك لما قريش طلبت المعجزات من النبي عليه الصلاة والسلام، من طلبها ابتداء ليظهر له الحق لا إشكال في ذلك، لكن لما طلبوها تعنتا القرآن ما أجابهم إلى ذلك، لأن القرآن يبين الحق ولا يجيب المتعنتين.
وتعلقت المعتزلة بهذه الآية
أنه إيش؟ أن الله يستحيل أن يرى. ليه؟ أنه هاي بنو إسرائيل طلبوا الرؤيا فماذا حصل؟ فالله أهلكهم لأنهم طلبوا الرؤيا. نقول لهم لا، لم يهلكهم الله عز وجل لأنهم طلبوا الرؤيا، ولكن لأنهم كانوا متعنتين بقولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وإلا سيدنا موسى طلب الرؤيا وما أهلكه ربنا عز وجل. ويا ترى سيدنا موسى أكان جاهلا بأن الرؤيا محال بحق الله تعالى، كما قاله ذاك الشاعر أترى الكليمة أتى بجهل ما أتى، وأتى شيوخك ما أتوا عن معرفة. يعني المعتزلة كانوا يعلمون أن الرؤيا محال بحق الله، سيدنا موسى ما كان يعلم ذلك.
وتعلقت المعتزلة بهذه الآية في نفي الرؤيا، لأنه لو كان جائز الرؤيا لما عذبوا بسؤال ما هو جائز الثبوت. قلنا إنما عوقبوا بكفرهم، لأن قولهم إنك رأيت الله فلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا كفر منهم، ولأنهم امتنعوا عن الإيمان بموسى بعد ظهور معجزته حتى يروا ربهم جهرة. والإيمان بالأنبياء واجب بعد ظهور معجزتهم.
جميل. الأنبياء الله تبارك وتعالى يؤيدهم تفضلا بماذا؟ بالمعجزات. فإذا أظهر الله على أيديهم المعجزات فقد قامت الحجة، ووجب علينا التصديق بنبوتهم والإيمان برسالتهم.
ولا يجوز اقتراح الآيات عليهم.
جميل. ولا يجوز اقتراح الآيات عليهم، أرنا هذه الآية، أنزل علينا كذا، أعطنا كذا، افعل كذا. لا، هذا من التعنت الذي لا يليق بمقام العبودية بين يدي الله تبارك وتعالى. بل حتى النبي نفسه إخواننا لا يسأل الله تبارك وتعالى الآيات بهذا الشكل، إن والله يا رب أعطنا كذا، يا رب أعطنا كذا. يعني إجابة المتعنتين في ذلك هذا ليس من الأدب في حق الأنبياء والمرسلين.
ولأنهم لم يسألوا سؤال استرشاد بل سؤال تعنت وعناد.
نعم.
وأنتم تنظرون إليها حين نزلت،
هذه الصاعقة،
ثم بعثناكم أحييناكم. وأصله الإثارة،
بعث أصل الإثارة، تقول بعثت الغرابة، بعثت البعيرة، بعثت الهمم، استثرتها. فالله تبارك وتعالى يبعث الموتى، أي يخرجهم من حالة الموت إلى حالة الحياة.
من بعد موتكم لعلكم تشكرون،
بعدما ماتوا يعني هؤلاء السبعون، الله تبارك وتعالى أحياهم، وهذا أحد أنواع الإحياء الذي حصل وذكره ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة في عدة مواضع، هذه منها، أحياهم الله تبارك وتعالى بعدما ماتوا. والحقيقة أن الله أماتهم موتة أذاقهم فيها الموت، لكن لم تنتهي بها آجالهم، فأحياهم الله تبارك وتعالى ليستكملوا آجالهم التي قدرها الله لهم. وعلمنا أن هذه الإماتة كانت عقوبة لهم وليست نهاية للآجال.
لعلكم تشكرون نعمة البعث بعد الموت.
وهذه النعمة رآها بنو إسرائيل، فكان هؤلاء السبعون يحيون واحدا تلو الآخر، فينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيا، يعني هذا ميت هذا أحياه الله مبكرا ثم أحيا الآخر، فنظر إليه وهو يقوم من الموت. يعني نظر إلى هذه الآية بشكل واضح، ثم قال الله تعالى لعلكم تشكرون. طيب الخطاب لمن؟ الخطاب لبني إسرائيل في عهد رسول الله. طب ونعمة الآن الإحياء كانت على مين؟ على الآباء والأجداد. قال وذلك لأن الشكر إما أن يكون من أولئك في ذاك الزمان، يعني ذاك الإحياء كان ينبغي أن يكون سببا لشكرهم في اتباع موسى والإيمان به ونصرته وتأييده وأن يكونوا معه، أو أن تكون هذه الحادثة كلها التي كانت على الآباء سببا لشكركم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بأن تؤمنوا برسول الله وتصدقوه وتنصروه وتعزروه وتكونوا معه. والحقيقة أن بني إسرائيل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما طلبوا أن يروا الله جهرة، لكنهم طلبوا مثل ذلك، وذلك بأنهم صاروا يتعنتون في الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام كلما ظهرت له عليهم ظهرت على يديه معجزة وآية كانوا ينكرونها ويكذبونها ويستخفون بها ويعني يستهزئون بها، حتى أنهم أخفوا الآيات والأدلة في كتبهم على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. فهم فعلوا شيئا من جنس ما فعل الآباء والأجداد، لذلك الله ذكرهم بهذه النعمة ودعاهم إلى الشكر بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.